بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سوق الكفار والمؤمنين إلى مثواهم الأخير. الكلام هنا عن مسألة يوم القيامة، اللي الناس قسم من عندهم يذهبون ويكونون خالدين فيها أبدا في الجنة، وبعض الناس يذهبون إلى مثواهم الأخير وين يكون؟ في نار جهنم والعياذ بالله. فالآية القرآنية: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، يعني جماعة جماعة. المؤمنون الله سبحانه وتعالى يأخذهم جماعات إلى الجنة، الكافرين المنافقين المعاندين جماعات المن إلى جهنم. الآية القرآنية قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. في الأخير يقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، والذين سعدوا هم أيضا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء أو عطاء غير مجدود. هنا مسألة تنطرح، وهي مسألة الخلود. مسألة الخلود، هل الناس اللي يدخلون في نار جهنم يكونون خالدين فيها، يعني خالدين إلى ما لا نهاية، دائما يبقون في نار جهنم، لو يأخذوا لهم فترة معينة ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يطلعهم من نار جهنم؟ كل البشرية، الكلام عن كل البشرية. طبعا إحنا ما نقدر نعرف هذا عن طريق العقل، يعني يمكن الإنسان عن طريق التأمل العقلي ويكتشف أنه في عالم الآخرة شنو وش راح يصير، لا نستطيع ذلك من خلال العقل، وإنما نستطيع من خلال الآيات القرآنية. الآيات القرآنية عبرت بأنه خالدين فيها أبدا أو لابثين فيها أحقابا، آيات قرآنية كثيرة وأيضا نصوص وروايات كثيرة دلت على ذلك. مثلا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، هاي في الجنة خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهكذا. فالآيات اللي تتحدث عن خلود أهل الجنة كثيرة يعني، وأيضا هم أيضا عن خلود أهل النار، وما هم بخارجين من النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، تبقون ماكثين وين؟ بنار جهنم، ويريدون أن يخرجوا منها من النار، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، عبرت أبدا. فإذا روايات كثيرة، آيات قرآنية كثيرة، وأيضا روايات كثيرة تدلل على أن هناك خلود، يعني لأن الإنسان ما دام يعني عاش في هذه الدنيا راح يخرج من هذه الدنيا حياة مؤقتة، ثم بعد ذلك تجي حياة الآخرة. حياة الآخرة هي حياة الدوام دائما البقاء، إذا على عالم هو عالم الفناء فإن الآخرة عالم البقاء، لكن بقاء وين؟ بقاء إما في نعيم وسرور دائم اللي هو الجنة ورضوان من الله أكبر، أو في نار جهنم خالدين فيها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وتستمر المسألة إلى ما لا نهاية. فإذا إحنا إجينا للآيات القرآنية الكريمة نستفيد من عندها الخلود. طبعا هنا عبر بأنه إلا ما شاء ربك، كأنه تعليق جاي يعلق يقول فأما الذين مثلا بالبداية فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها أبدا، فخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني خلودهم مدة دوامهم دوام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هاي الإلا مو استثناء، هذا الاستثناء شنو؟ دائما التعليق على المشيئة لا يعني أن المسألة منتهية، لما الله سبحانه وتعالى يعلق الأشياء على مشيئته، لأن كل الأشياء هي تابعة لمن؟ إلى مشيئة الله. مو معناته أنه المسألة يعني حياة الآخرة أو حياة يعني مؤقتة، وإنما هي الجنة الأبدية أو الآخرة الأبدية كلها قائمة بمن؟ كلها قائمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأشياء قائمة بمشيئة وإرادة الله، ومو هذه الأشياء تحصل يعني بقطع النظر عن إرادة الله، لا، وإنما كل هذه الأشياء إنما هي قائمة بمشيئة الله. فإذا هذا الاستثناء لا يدل على أنه الفترة اللي يقضيها الناس، أولا لا يدل على أن هذه الآيات واردة وين؟ واردة في البرزخ، وإنما واردة عن عالم الآخرة، عن يعني يوم القيامة وعالم الجنة والنار. وهذا لا يدل على أنه المسألة مؤقتة، يعني مكوث الإنسان في نار جهنم إذا كان من الجاحدين المنكرين، أو مكوث الإنسان المؤمن في الجنة إذا كان من المطيعين، هذا مؤقت، لا، وإنما المسألة مسألة دائمية. أيضا معنى الخلود الوارد في الآيات القرآنية، يعني معناته بعض الناس يعني يشككون ويقولون بأنه معنى الخلود هو المراد من عند الفترة الزمنية، يعني مثلا ما أخذينها من الآن، يقولون إذا نحكم شخص مؤبد يعني شقد يعني 20 سنة، فالفترة الطويلة نعتبرها أبد، ما نعتبر يعني المسألة خالد إلى ما لا نهاية، وإنما مؤبد يعني فترة طويلة الأمد. أو مثلا لابثين فيها أحقابا، أحقاب يعني شنو أحقاب؟ يعني فترة 80 سنة مثلا، فسروها في بعض التفاسير 80 70 40، فيقول يعني لابثين فيها يعني هالفترة، لكن هذا لا يفهم ذلك، لأنه لابثين فيها أحقابا يعني مددا طويلة إلى ما لا نهاية. الآية القرآنية ما يظهر من عدها أن التحديد أنه محدد. فهذا أهم أيضا، إذا إحنا جينا للآيات القرآنية الكريمة وجينا للروايات، فالمسألة مسألة خلود ودوام إلى ما لا نهاية. الآيات القرآنية هيك ظاهرة، لكنه اللي يخلي الإنسان يناقش هو أن هناك دليل عقلي، هذا الدليل العقلي يعد مانعا. شلون يعد مانعا؟ يعني إحنا قلنا بأنه إحنا ما نقدر نقول بأن عالم الآخرة شقد مقدارها، لأنه هذه ما باستطاعة الإنسان أن يحددها، وإنما يكون يرجع بها إلمن للآيات، للوحي، يعني للأحاديث، لأن هم النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة لما يتكلمون عن عالم الآخرة إنما يتكلمون عن معرفة تلك العوالم. السؤال الأساسي أنه دائما نقول بأنه إذا افترضنا أن عذاب الآخرة يكون دائم، هسه النعيم دائم ما عندنا مشكلة، لكن إذا افترضنا أن العذاب دائم، هذا ما ينسجم مع فكرة العدالة الإلهية. نحن نؤمن بأن الله عادل، فإذا كان عادل شلون يقدر يعني يخلي العذاب لا نهائي؟ يعني الشخص يتعذب عذاب لا نهائي إلى 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 أبد الآبدين، مع إنه هو عاش فترة محدودة صغيرة أصلا لا تقارن بعالم الآخرة، وارتكب بعض السيئات. زين، هو الإنسان اللي يرتكب بعض السيئات كيف الله سبحانه وتعالى يعاقبه إلى ما لا نهاية؟ فيقول العقوبة راح تصير مهما يكون، تصير أوسع منين؟ أوسع من الذنب والجرم. طبعا أولا هذا المستشكل يتصور بأنه المسألة مسألة العقوبة هي كأنه الله سبحانه وتعالى يريد ينتقم من الشخص، لا، هذا هو ما له علاقة، لأنه الله سبحانه وتعالى عاقب الناس أو ما عاقبهم ما يضره، عصوا الناس أو ما عصوا ما ضر الله سبحانه وتعالى، وإنما أكون في المسألة وهي وهي جدا مهمة. طبعا قبل لا نجي ندخل نبين هاي المسألة، هناك آراء، بعضهم قال الخلود معناته مجازي، يعني هذا الخلود اللي وارد بالآيات مو حقيقي، مو تعبير حقيقي، وإنما المراد من عنده معنى مجازي، فعلى كل حال هو فترة مؤقتة. بعضهم قال يعني الناس صحيح ما تطلع منهم من نار جهنم، ما تطلع من نار جهنم، تبقى بجهنم. لكنه بعد فترة طويلة من الزمن لمن يستحق العذاب، يعني يأخذون استحقاقهم، مش قد أنت يعني مذنب بالدنيا مثلا بهالمقدار، فتتحاسب بمقداره وتتألم وتتعذب، ثم بعد ذلك تستأنس بالنار، فبعد تتحول النار من حالة عذاب إلى حالة اعتيادية، تصير أنت عايش بالنار بشكل طبيعي، تتعود عليه، تأكل زقوم وتشرب من ضريع ويجرونه بسلاسل، بس كل هذه الأشياء تصير طبيعية بالنسبة له. فهذا طبعا خلاف الآيات القرآنية الكريمة، يعني ظاهر الآيات القرآنية جاي توعد الناس بأن المسألة مسألة عذاب، وهم عايشين في حالة من الحالة يرثى لها، يعني يصور الآيات القرآنية وهذه الحالة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، والمسألة مو يوم ويومين. فإذا هذا المعنى هم أيضا قلنا بعضهم حاول يفسر بهالطريقة حتى يتخلص منين، من مشكلة العذاب. بعضهم قال لا، هي أساسا جهنم وهم يقول خالدين فيها، خالدين وين؟ بجهنم. هي جهنم بالنتيجة ما تبقى، فهم باقين ما بقيت جهنم، وحيث أن جهنم من أساسها تروح، سيقول لك أنت راح تبقى بالبيت إلى نهاية، إلى ما لا نهاية، يعني إلى ما لا نهاية، يعني تبقى بالبيت إلى ما لا نهاية، إلى أن ينتفي البيت أصلا، فأنت تبقى يعني بجهنم والعياذ بالله، يبقى إلى أن تنتهي جهنم. وهذا أيضا يعني تبرع، هذا هاي المعاني ما لها وجود لا بالنصوص، لا بالآيات القرآنية، لا بالأحاديث. إذن هذا المعنى منين؟ إذن هذا المعنى ما يمكن الاعتماد عليه. هناك معنى آخر أساسا يفسر الخلود بالطريقة، يقول ما أكو تنافي بين أن الإنسان يبقى خالد في نار جهنم وبين العدالة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى عادل، ما أكو تنافي. ليش؟ لأنه هذا العالم اللي هو عالم الآخرة هو عالم من صنع الإنسان، عالم من صنع الإنسان، هي الآخرة، هي الآخرة في الحقيقة تترتب شلون يصير الآخرة. يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني صناعة عالم الآخرة، وجودك أنت نفس حياتك وذاتك شلون تجي تصنعها، إنما هي صنع عيدك، صنع أعمالك. فإذا هذا الإنسان يعني هذا أثر تكويني، كما أنه نقول للشخص مثلا أنت لا تشرب السم، إذا شربت السم هذا السم راح يتحول بالنتيجة يصير شنو، يصير يعني يؤدي بيك إلى أن تتأذى مثلا، مو سم مال موت مباشرة، فالسم يأثر على حركة الإنسان، يشل من حركة الإنسان. فخو السم هو شقد تناول السم وقت قليل، لكن الأثر مالته الشلل شقد بقى، طول عمره هو بقى مشلول. فالإنسان من يرتكب المعاصي، هي هاي المعاصي أساساً تخلي ظلمة عند الإنسان، وتخلي حياته الأخرى، يعني تصنع ذاته، تصنع ذات مو نورانية، وإنما تصنع ذات ظلمانية. هاي الذات، هذا العمل اللي يرتكبه من يوصل في عالم الآخرة، يعني راح يصير تجسم الأعمال، هاي تجسم الأعمال، العمل نفسه يتجسم، إذا صلاته زينة هناك تتجسم، إذا صلاته سيئة هناك أيضا تتجسم، إذا إنسان عنده نشوفه منافق هناك يتحول إلى شخص ثعلب مثلا، إذا إنسان مثلا يعني عنده بعض الأعمال الصالحة شوف إنسان هناك نوراني وهكذا. فإذا هو الإنسان، ذات الإنسان يعني عالم الآخرة، إنما هو من صناعة الإنسان نفسه، يعني هاي آثار تكوينية. فإذا عالم البقاء اللي هو عالم الآخرة إنما هو من صنعك الآن، أنت الآن صنعته، فهو إذا تكوينا أنت راح تبقى به إلى مثل حالة الإنسان المشلول. فإذا هو أثر تكويني، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. زين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن بالنتيجة هذه الذنوب هذه المعاصي عفوا هذه العقوبات في العالم الآخرة ما راح تكون في مقابل من ما ارتكب الإنسان من ذنب، وإنما تكون هي جزاء تكوينية، آثار تكوينية. ليش؟ لأنه نابعة مما ترسخت نفوسهم من هذا النفس ترسخت به. طبعا هذا رأي. الرأي الثاني يقول بأنه أن يكون العذاب أمرا استحقاقيا لظلمة النفس ورينها الناتجين عن المعاصي، كأنه بسبب ظلمة النفس راح يصير هناك بعد جزاء. الحالة الأولى مو جزاء، وإنما هو العمل نفسه يظهر بشكل تكويني مثل السم. الثاني لا، أكو عقوبة، أكو استحقاق، لكن هذا الاستحقاق ناتج عن من؟ عن أنه النفس تحتاج إلى هذا الغسل، إلى هذه العقوبة. طبعا بعض الروايات فسرت يعني قريبة عن هذا المعنى، مثلا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إنما خلد أو خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا. هذا يعني حديث يفسر أنه كيف إذا كان الإنسان هو يعيش فترة صغيرة في عالم الدنيا ولكن العقوبة تستمر إلى أمد لا مدين مثلا أو أبد لا مدين، أو كذلك بالنسبة للجنة. هنا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول بأنه المسألة تابعة للنية. الإنسان المؤمن الصالح ما في نيته أنه يعصي الله سبحانه وتعالى أو يكفر بالله أو غيره من الأشياء المزينة، وإنما نيته دائما أن تبقى إلى أبد الآبدين، أنه يبقى صالح ويطيع الله إلى أبد الآبدين. وكذلك الكافر أو المنافق ما بباله بأنه راح يرجع، وإنما بباله بأنه يبقى على سلوكه ويبقى على سيرته. فإذا والأعمال حسب النيات. يقول: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا، لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا، لو بقوا أن يطيعوا الله أبدا ما بقوا. فالنيات تخلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال الإمام سلام الله عليه: على نيته. فإذن هنا كأنه هاي الكدورات النفسية ما يمكن أن تنغسل إلا من خلال العذاب الأخروي، ويبقى هذا الإنسان ما دام كدورات نفسية إذن لازم دائما أكو عقوبات وتستمر مسألة الخلود. هذا هو كأنه الرأي. إذن بالنتيجة هناك طبعا منو اللي خالد، منو اللي يخلد الإنسان، منو اللي يخلد؟ إذا كانت عنده ذرة من التوحيد، إذا كان عند الإنسان ذرة من التوحيد أو كان عنده ذرة من الإخلاص، فهذا لابد أنه الموحدون بالأخير يرجعون كلهم يدخلون إلى الجنة. أما الناس اللي ما عنده أساسا عنده حالة الجحود، أنه يعرف الحق ومع ذلك يعني وجحدوا فيها واستيقنتها أنفسهم، اللي يعرف الحق معرفة صحيحة لكن مع ذلك يعاند ويرتكب الغلط، هذا هنا شنو المسألة؟ تصير مسألة خلود. يعني هو هذا اللي يستحق الخلود، وإلا الإنسان اللي يقع في المعاصي وغيره، يعني رغم أنه هو مؤمن أو عنده حالة من الخيورية يعني وحالة من النورانية ما مطفي هذا العقل اللي أو النور اللي في داخل قلبه، هذا حتى لو ارتكب ذنوب، لهذا راح تشملهم الشفاعة اللي راح يصير كلام فيها، تشملهم الشفاعة وإن كانوا هم يعذبون في نار جهنم. والنار جهنم ما يمكن أن يتخيلها الإنسان ولو لحظة، أن يقدر يتخيل بقاء بها، إنه لو قطرة من نار جهنم وقعت على الأرض لما بقيت الدنيا كلها، مو بس الأرض، الدنيا كلها ما تبقى، فكيف الإنسان يبقى بها؟ ثم يعذب، يقول فيها يبقون فيها أحقابا يعني بالثمانين سنة مثلا، شلون يقدر الإنسان يبقى ولو سنة واحدة من سنين الآخرة ويبقى إلى أن تجي الشفاعة؟ فهذا وإن كان هو يعني يطلع بالأخير من جهنم بس إيش يبقى به؟ ولهذا من يطلع بجهنم يطلع مكتوب على جباههم جهنميون عتقاء الله، يعني كأنه ذولي الله سبحانه وتعالى شملهم العفو، وإلا أساساً هم ذول جهنميون محسوبين من جهنم، وحتى لو دخلوا للجنة ما راح تكون مرتبتهم مرتبة اللي دخلوا للجنة من البداية، اللي أساساً هم الله سبحانه وتعالى طاهم استحقاق ودخلهم للجنة. يجي الكلام إن شاء الله بالشفاعة.
الحمد لله رب العالمين.